بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا فيما يتعلق بصلاة الجماعة والإمامة، وعندنا اليوم فصل متعلق بصلاة الجماعة أو بالإمامة على الأحرار. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد الثامن من شهر صفر من العام 36 بعد 400,000 من الهجرة، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان من فقه الصلاة عند قول المؤلف رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع، وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
هذا الفصل كما قلنا عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحق بالإمامة، يعني الأولى بالإمامة من هو؟ فيقول: الأولى بالإمامة الأقرأ، الأولى بالإمامة الأقرأ. وأصل هذا الباب هو حديث أبي مسعود البدري، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو فأكبرهم سنا، وبعضها وفي بعض الروايات سلما أي إسلاما. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، ثم يبقى بعد ذلك تفاصيل في هذا الباب. هنا يقول: الأولى بالإمامة الأقرأ، ونقف عند قوله الأقرأ. هل يريد بالأقرأ الأكثر قراءة، أو يريد الأحسن قراءة؟ الأكثر قراءة يعني إذا اجتمع عندنا شخصان، أحدهما يحفظ 10 أجزاء هذا أكثر، وآخر يحفظ 2، لكن الذي يحفظ 2 يحفظهما بالتجويد أو يكون متقنا، والذي يحفظ 10 لا يكون متقنا. فهل نقول الأحسن أو الأكثر؟ إذا كان هذا الأكثر يقرأ القرآن لكنه لا يخل بمعانيه أو لا يلحن لحنا جليا، إنما قراءته مستقيمة، لكنه قد يتساهل في غنى، قد يتساهل في شيء لا يضر، فنقول الأكثر هو الأولى. أما إذا كان هذا الأكثر يلحن في قراءته لحنا يخل بالمعنى فلا شك أن الأحسن هنا هو المقدم. نعم. يقول العالم فقه صلاته، يعني هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه أراد بالأعلم الأفقه، ويحتمل أنه أراد، لأن هذا يعني أوردها على سبيل التفسير، ويحتمل أنه ما أراد ذلك، إنما أراد حالة أخرى، وهي إذا تساويا في القراءة وكان أحدهما أفقه في صلاته. ولا شك أن هذا قيل به وهذا قيل به، فبعضهم قال الأفقه يقدم، الأكثر فقها يقدم على غير الفقيه، لكن الصحيح أنه الأفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقرأ والذي يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ الأكثر قراءة والأكثر حفظا هو المقدم على غيره. وأيضا فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأعلم بالسنة، فهذا دليل على الفقه، السنة ترجع إلى فقه الإنسان، فهذا دليل على أنه يقدم الأقرأ. لكن إذا اجتمع شخصان كلاهما يحسن القراءة لكن هذا أفقه في الصلاة، ولو فرض أن عندنا شخصا يحسن قراءة الفاتحة ويحسن الفقه في الصلاة، يعني يعرف أحكام الصلاة، وآخر هو أفقه لكنه في باب البيوع وفي باب الجنايات وفي باب الزكاة وفي باب الحج، لكن هذا يمتاز عليه أنه أفقه في الصلاة، وهذا الذي أشار إليه المؤلف، فهذا يكون مقدم الذي يفقه في الصلاة أكثر. ولهذا قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، إذن هو مقدم. إذا اجتمع عندنا شخصان كلاهما عنده فقه لكن أحدهما فقهه في الصلاة أكثر، لأن هو يتعلق نحتاجه في فقه الصلاة، وآخر قد يكون فقيها وقد يعرف المعاملات المعاصرة، فنقدم هذا الأفقه في الصلاة ولو لم يعرف إلا هذا الباب، لأن هذا يتعلق بمصلحة الصلاة. ثم بعد هذا يأتي الأفقه إذا تساوت القراءة من كل وجه، وأحدهما عنده فقه والآخر لا فقه عنده، ما عنده فقه هو أولى ممن لا فقه عنده. نعم. ثم أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما ذكره ها؟ ولا ذكر الهجرة، لا ذكر هذا ولا ذكر هذا، لكن يأتي قبل الأسن أمران، العلم بالسنة كما في حديث أبي مسعود البدري، والثاني الأقدم هجرة، هكذا في الحديث. ثم الأسن، ثم الأسن الأكبر سنا، ثم الأشرف، ثم الأتقى، شخص من أشراف الناس هذا أولى بالإمامة، يقول هكذا، يعني مثلا النسب الشريف كنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أشرف من غيره، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فهذا قياس للإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى. هذا قول. والقول الثاني أن الأتقى يقدم على الأشرف، لأن هذا أمر يتعلق بمصلحة الصلاة، ولا شك أن الأتقى والآتي بعده والأورع هو ألصق بمصلحة الصلاة. فكلما كان هذا الإمام يتوفر فيه أمور تتعلق بالصلاة لا تتوفر في غيره فهو أولى. يقول ثم الأتقى. وحتى الأسن قد يقول قائل طيب الأسن، هذا الأسن لا شك أنه أقدم في الإسلام فله سابقة إلى هذا الدين، فمن هنا يعني يقدم. لكن هذا طبعا علمت أنه إذا لم يوجد الأقرى ولم يوجد الأعلم بالسنة إلا مجرد السن. ثم الأتقى ثم الأشرف، هذا الأولى. ثم إذا تساووا من كل جهة، وهذا في الغالب أنه لا يقع، لكن العلماء يفترضون مسائل يقرع بينهما، والقرعة مشروعة عند وجود التساوي، لا نعرف نقدم هذا أو هذا، فهنا القرعة هل فلان يؤم أو فلان، فإذا خرجت لفلان أما. إذن هذه مراتب الإمامة، وقلنا هذا من باب الأولى بالإمامة والأحق بالإمامة من غيره. لكن لو صلى شخص في مرتبة أقل، شخص يحفظ القرآن كاملا، صلى به شخص لا يحفظ إلا جزءا واحدا، الصلاة صحيحة، لا يتعلق هذا بصحة الصلاة، وليس هذا الأمر واجبا، لكن هذا من باب الأحق والأولى. نعم. يقول وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. إذن هذا أمر آخر، كأننا نقول الأول هو الترتيب الطبعي أو الطبيعي للإمامة، وهذه حالات خاصة لا ننظر فيها إلى ما تقدم. الرجل في بيته هو أولى بالإمامة، لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه، فصاحب البيت أولى به من غيره. أنت زرت شخص أنت تحفظ القرآن وهو لا يحفظ إلا جزءا واحدا، ما نقول يؤم القوم أقرأهم، لا، هو أولى بالإمامة هنا، صاحب البيت أولى. والسلطان في ملكه وفي محل سلطانه هو أولى بالإمامة. فهنا يقول المؤلف وساكن البيت وإمام المسجد، إمام مسجد الحي، هذا الذي عين مثلا من الأوقاف أو عينه أهل الحي يصلي بهم، هو أولى بالإمامة من غيره. لا يأتي شخص إلى إمام حي معين عينه، سواء من جهة السلطان كان معين أو من جهة الوزارة أو كان أهل الحي جعلوه إماما، فهذا الشخص يقول ابتعد، أنا أحفظ القرآن كاملا وأنت لا تحفظ إلا جزءا واحدا، كيف تأم بنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لا، إذا كانت المسألة تتعلق بإمام المسجد الراتب فهو أولى من غيره. يقول إلا من ذي سلطان، وهذا يفهم منه أن الاستثناء يعود إلى الجميع، من صاحب البيت ومن إمام المسجد. أنت في مسجدك، جاء الملك وجاء الرئيس، هو أولى بالإمامة. نعم، هذا ولايته خاصة في مسجده أو في بيته، وهذه ولاية عامة، وقالوا هي أقوى. ونص الحديث: ولا في سلطانه إلا بإذنه، فهو أولى بالإمامة من إمام الحي الراتب. إذن هذه أولويات. ثم ذكر بعد ذلك أمر آخر، قال: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. يعني انظر دقة العلماء في مثل هذه المسائل. يقول: الحر أولى من العبد، ولأن العبد لا شك أنه مشغول بمصالح سيده، وإن كان هذا في الصلاة قد لا يظهر، لكن العلماء يقول الأكمل أولى ممن هو أقل منه. وحر وحاضر أولى من البدوي الذي يأتي من البادية، لأن هذا يعني في القديم كان أهل الحاضر هم أهل العلم، وأهل البادية أهل الجفاء. فلهذا قالوا: والحاضر على ضده وهو البدوي، والمقيم على المسافر، المقيم على المسافر، لأن هذا هو الأصل، وإذا صلى المقيم خلف المسافر صحت الصلاة، لكن ربما قصر هذا المسافر فاحتاج إلى إكمال صلاته وما أشبه ذلك. والبصير على الأعمى، مقدم على الأعمى. قالوا: الأعمى قد يكون في ثيابه نجاسة لا يتنبه لها، وقد يكون فيه موضع لم يصله الماء لا يتنبه له ونحو ذلك، فقالوا البصير مقدم على الأعمى. والمختون مقدم على الأقلف الذي لم يختتن، والقلفة هي غشاء على رأس الذكر، لأنه لو بقي هذا ربما احتبست فيه النجاسات، فالمختون هو أكمل طهارة، فهو أولى من غيره. ومن له ثياب أولى من ضده، من لا ثياب له، أو شخص عنده ثياب لكنها تستر العورة في الصلاة، وآخر عنده ثياب لكنها تستر العورة وغيرها. إذن هذه من باب الأولى. أما لو حصل العكس فالصلاة صحيحة. إذن هذه كلها من باب الأولوية. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ ولا أخرس.
نعم، هنا نحتاج إلى تفصيل، ثم نقرأ كلام المؤلف بناء على هذا التفصيل الذي نذكره، لأن هذا التفصيل مهم جدا في ضبط هذا الباب. فنقول: أحوال الأئمة من تصح إمامته بكل حال. القسم الأول أو الحالة الأولى: من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المكلف المسلم العدل القادر على أركان الصلاة. من اجتمعت فيه هذه الأمور الخمسة، الرجل المكلف المسلم العدل القادر على أركان الصلاة، من اجتمعت فيه خمسة أمور، الرجل، لأن يأتي عندنا أن إمامة المرأة لا تصح، المكلف، المقصود بالمكلف هو العاقل البالغ، إذا قلنا المكلف والعاقل البالغ ما اجتمع فيه أمران، العدل، أن يكون عدل، لأن يأتي معنا الكلام في الفاسق، القادر على أركان الصلاة، يعني يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يركع، يستطيع أن يسجد، يأتي بأركان الصلاة جميعا. من اجتمعت في هذه الأمور الخمسة هذا تصح إمامته بكل حال، ما عدا ذلك هو يأتي في نقص في أحد هذه الأمور الخمسة. القسم الثاني والحالة الثانية، من لا تصح إمامته بحال، لا تصح إمامته بحال، وهذا الذي لا تصح إمامته بحال منه من لا تصح صلاته، منه من لا تصح صلاته في نفسه، وصلاته في نفسه غير صحيحة، وهذا كالكافر والمجنون، هذا لا تصح صلاته. ومن لا تصح صلاته في نفسه لا تصح صلاته لغيره أو صلاته بغيره، هذه قاعدة، إذا كان هو صلاته في نفسه لا تصح فمن باب أولى ألا تصح إمامته لغيره. والنوع الثاني، هذا النوع الأول من هذا الذي، الفاسق، وهذا فيه خلاف، الفاسق فيه روايتان وتأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة، أو هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، هؤلاء لا يحسنون الصلاة، ثم ذكر له أنه يصلي الصلاة لوقتها ثم يصلي خلفهم فتكون له نافلة، ها، فبعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا تجوز، والحديث يدل على الجواز، الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا يعني فيه فسق، فالصلاة خلف الفاسق صحيح، لكن غير أولى منه. إذن هذا الإيش؟ الحالة الثانية. الحالة الثالثة، من تصح إمامته بمثله، لاحظ، من تصح إمامته بكل حال، من لا تصح إمامته بحال، من تصح إمامته بمثله، وهؤلاء أربعة، وهم المرأة، المرأة يجوز أن تأم النساء فيصح إمامتها بمثلها، لكن بأعلى منها ما تصح، ها؟ الصبي يصح إمامته بمثله، العاجز أو الأمي، اجتمع عندنا عدد من الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، عوام، نقولهم لا تصلون جماعة، أمهم أحدهم. إذن الأمي. الرابع، العاجز عن ركن أو شرط، إذا كان يعجز عن ركن أو شرط، فهؤلاء تجوز إمامتهم بمثلهم. الحالة الرابعة من تصح إمامته بمن دونه، لاحظ تدريجيا، ها الأول بمثله ثم بمن دونه، وهذا قالوا الخنث المشكل، يجوز أن يأم امرأة لأنه قد يكون رجلا فيجوز أن يأم امرأة أو أن يأم النساء. إذن هذه كم حالة؟ أربع حالات، من تصح إمامته بكل حال، من لا تصح إمامته بحال، من تصح إمامته بمثله، من تصح إمامته بمن دونه. وهذا في الغالب أنه يضبط لك هذا الباب جميعا، هذه الأمور. ثم نأتي إلى كلام المؤلف، لأن كلام المؤلف فيه تفصيل في بعض المسائل. نعم.
قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة.
لا تصح خلف فاسق ككافر، هذا من أي قسم؟
لا تصح بحال.
القسم الثاني، ها؟
لا تصح بحال،
من لا تصح إمامته بحال. على طبعا على خلاف، قلنا المذهب فيه روايتان، والصحيح أنه تصح خلف الفاسق، وقد ذكرنا لكم الحديث وكانوا يصلون خلف الحجاج ومعلوم ما فيه فتصح، لكن عند الاختيار لا نجعل الفاسق إماما. وبعض الناس يعني أحيانا يتوقف في هذا، لا، الأصل في المسلم العدالة والأصل السلامة، أنت إذا جيت إمام يصلي ما تبحث عن هذا الإنسان ماذا يفعل، هل هو عادل أو ليس بعادل. أحيانا تأتي مسائل يسأل فيها بعض الناس، حالق اللحية، شارب الدخان، كذا، هي مبنية على هذه المسألة. نعم، لا نجعل من عنده فسق أو من عنده معصية ظاهرة لا نجعله إماما عند الاختيار، لكن لو صلينا وراء هل الصلاة صحيحة؟ نعم تصح، الصلاة صحيحة على الصحيح. نعم. يقول: نعم، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة. المقصود ولا تصح صلاة رجل خلف امرأة، لأن عرفت أن المرأة يجوز أن تكون إماما للنساء، وهذا من القسم الثالث الذي يصح إمامته بمثله، لكن لا يصح بأعلى منه. فالمرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال ولا للخنثى مثلا، فيتصرح لمثلها ومن هو دونها إن وجد، وخنثى للرجال، وأشار إلى ولامرأة وخنثى للرجال، لا تصرح، لا يصرح أن تكون المرأة إماما للرجال ولا الخنثى إماما للرجال. نعم.
قال: ولا صبي لبالغ ولا أخرس.
ولا الصبي للبالغ، وهذه المسألة فيها خلاف، والظاهر هو الصحة، الظاهر هو الصحة، لكن نحن ذكرنا لك الأصل هنا أنه من يجوز إمامته بمثله، والدليل على هذا ما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: لما قدم المهاجر الأولون العصبة، وهو مكان بقبى معروف الآن، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، لأنه كان أكثر قرآنا، وكان في القوم عمر وأبو سلمة، لكن كان أكثر قرآنا، وقد ذكر أنه كان يتلقى الركبان ويسمع منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ الكثير، فهو أقرأهم، وفي صحيح يعني البخاري وغيره، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، فلا شك الأكثر قرآنا حتى وإن كان صغيرا فإنه يقدم على غيره. نعم.
قال ولا أخرس.
ولا الأخرس لا يكون لمن هو سليم الحواس. نعم.
قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو.
ولا عاجز عن ركوع، هذا يدخل في ماذا؟
بمثله.
بمثله نعم، داخل تحت القسم الثالث. ها، يجوز أن يأم من كان مثله، لكن لا يأم من هو أكثر من أحسن منه حالا. لكن استثنى، إنسان ما يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، هذا ذكر فيها حالتين، ذكر منهم إمام الحي الذي يرجى زوال علته، إذا صلى جالسا صلى وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا، إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى وراءه جلوسا. فهنا يقول ولا عاجز عن ركوع أو قعود أو قيام إلا إمام الحي، إمام الحي الراتب، ولاحظ أن قيدنا أنه إمام
الحي.
أما في حال الاختيار نختار إمام، ما نختار إمام لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، لكن هذا إمام الحي، إمام المسجد. وأيضا أن تكون هذه العلة مما يرجى زواله قريبا، أما لو كان هذا الإنسان لا يستطيع معه علة لا يرجى برؤها، ما نجعله إماما. إذن هو بشرطين، أن يكون إماما حي، وأن يكون ما به من علة تمنعه من هذه الأركان يرجى زوالها ويرجى برؤه منها. نعم.
قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا.
نعم. فإذا ابتدأ بهم قائما بدأ ثم اعتل جلس وأتموا خلفه قياما وجوبا، وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن أصحابه صلى أبو بكر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتنحى أبو بكر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلس أو أن يبقى يعني في مكانك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره يعني إماما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه قياما، يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى جالسا وهم صلوا قياما، وهذا ابتدأ الصلاة، وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما، لكن لو ابتدأها جالسا يصلون جلوسا والله أعلم.
قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.
نعم. هذه وتصح خلف من به سلس البول، وهذه دائما يعني يسأل كثير من الناس من به سلس البول أو من كان حدثه دائما، والأصل في هذا المستحاضة. كثير يسأل عن الطهارة في هذا، والأصل المستحاضة أنها تصلي. هذا نقول لو توضأ لكل صلاة وصل، إنسان به سلس البول يعني يخرج منه البول باستمرار، نقول قبل أن تدخل في الصلاة توضأ وتحفظ لا ينجس المسجد ويصلي. من عنده خروج ريح باستمرار نقول له توضأ ثم ادخل في الصلاة، ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك وقت الصلاة. والذي حدثه دائم هو الذي لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة دون أن يحدث. كل من لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة دون أن يحدث، أو أن يأتي بالعبادة كاملة دون أن يحدث، فهذا نقول له توضأ وصل. وأحيانا يأتي أناس يسألون في الطواف، يقول أنا لا أستطيع أن أطوف، لا أستطيع أن أطوف طوافا كاملا دون أن أحدث، قد أطوف إلى 6 أشواط ثم أحدث. طبعا نحن نفرق، نقول أنت ما تستطيع على طول أن تأتي بالطواف كاملا. بعض الناس قد يكون يحدث يعني فجأة هكذا، لكنه لو ذهب وتوضأ ربما يطوف طوافا كاملا بدون أن يحدث. أما إذا كان هذا معه مستمر ويعلم من نفسه مثلا أنه كل بعد ربع ساعة كل بعد نصف ساعة يحدث ولا يمكن يطوف قبل ذلك، فنقول في هذا توضأ وطف ولا شيء عليك، مثل الصلاة. فهنا يقول وتصح خلف من به سلس البول بمثله. لاحظ هذا يدخل أيضا في القسم الثالث بمثله، فهو يرى أنه لا يصح أن يكون إماما لغيره. وعندنا قاعدة أخرى، كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وبعضهم يقول كل من لم تصح صلاته لنفسه لم تصح إمامته، إلا لمن لم يعلم بالحدث. إنسان يصلي وراء إمام والإمام محدث صلى على غير طهارة وهو لم يعلم فانصرف المأموم، الأصل أن صلاته صحيحة مع أنه صلى خلف من لم تصح صلاته. فالإمام عليه الإعادة، مثل ما حصل من عمر رضي الله تعالى لما صلى بهم ثم ذهب ليبول، فتذكر أنه وجد أثرا للمنيع في ثيابه فاغتسل وصلى وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فهنا يقول وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، لأن المحدث لا تصح صلاته في نفسه، والمتنجس وهو يعلم النجاسة لا تصح صلاته في نفسه، فمن باب أولى أن لا تصح لغيره. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا الذي يعلم أنه محدث وصلى هذا متلاعب، فلا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه. وكذلك النجاسة، النجاسة تعلمون أن حكمها أنه مقسم، إذا علم الإنسان بالنجاسة قبل أن يصلي في ثيابه علم أن هناك نجاسة لا يجوز له أن يصلي فيها، ولو صلى وهو يعلم فصلاته غير صحيحة عليه الإعادة. إنما تصح فيما لو نسي الإنسان النجاسة، يعلم النجاسة لكن نسيها، ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فهنا صلاته صحيحة مع أنه صلى بالنجاسة لكنه صلى ناسيا، والنسيان في النجاسة هنا يقبل بخلاف الطهارة. الطهارة لا بد أن يأتي، لو شخص صلى من غير طهارة ناسيا من غير وضوء ما نقول صحة الصلاة، لأن هذا مأمور به لا بد أن يأتي به، والآخر منهي عن يسقط بالنسيان. فلو أن الفرق، لو قيل لك ما الفرق بين شخصين أحدهما صلى ناسيا الطهارة من الحدث، وشخص صلى ناسيا النجاسة على ثوبه الطهارة من النجاسة، ما الفرق بينهما؟ تقول الفرق بينهما أن من نسي طهارة الحدث لم تصح صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة بعد أن يتطهر. وأما من صلى وعلى ثيابه نجاسة نسي الطهارة من النجاسة فإن صلاته صحيحة. فإذا قال كلاهما طهارة فلماذا فرقت بينهما، هذه طهارة وهذه طهارة، فقل الأول الطهارة هي فعل مأمور، والثانية هي ترك محظور، والمنهيات تسقط بالنسيان بخلاف المأمورات، لأن المنهي عنه إذا فعلته ناسيا قد حصلت المفسدة ولا يمكن أن تتداركها، أما المأمور فهنا يمكن أن تتدارك المصلحة الحاصلة منه فعليك أن تفعله. نعم. لكن لو أن الإنسان صلى على ثوبه نجاسة جاهلا لها أيضا صلاته صحيحة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلع نعليه، وخلع الصحابة نعالهم وقال رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا، فقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته السابقة ولم يبطل الصلاة نهائيا، دليل على أنها صحيحة إذا كان الإنسان ناسيا. لكن يأتي سؤال آخر، أنت رأيت ثوبك فيه نجاسة وأنت في الصلاة، تقول لا أنا خلاص نسيت، أنا بدأت في الصلاة وأتم الصلاة علي النجاسة، لا، هنا عليك أن تتخلص من هذه النجاسة. إذا كان هذا في الشماغ أو نحوها فرمه، إذا كان في الثوب يمكن أن تخلعه من غير تعب خلعته وصليت في الثياب الموجودة، إذا لم يمكن تذهب وتغسل هذه النجاسة. إذن في فرق، عرفنا إذا دخل عالما لا تجوز، إذا دخل جاهلا أو ناسيا فإنه إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة عليه، أما إذا علم بها في أثناء الصلاة فعليه أن يزيلها، والله أعلم. نعم.
قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.
أيوة، إذا جهل النجاسة وصلى بالناس ويقول هكذا، لأن المذهب فيه هذا القول وهذا القول، أو نسي الحدث، فإن جهل هو والمأموم فإنها تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام، والأصل القاعدة كل من لم تصح صلاته لنفسه لم تصح صلاة من خلفه، لكن هنا صحت للمأموم لأنه دخل جاهلا أصلا، وقلنا لكم الدليل هو ما حدث من عمر رضي الله تعالى عنه لما صلى بهم الصلاة ثم ذهب ليريق الماء فوجد أثر للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر من خلفه أن يعيد الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول رجل أصابته جنابة ويضره إن اغتسل بالماء البارد ويضره إن اغتسل بالماء الحار، فكيف يفعل؟ أقول اغتسل بماء لا بارد ولا حار.
لما وجد
لكن لو كان يضره الماء مطلقا سواء كان باردا أو حارا أو كان عاديا فإنه يتيمم، ودليله ما حدث من عمرو بن العاص لما صلى تيمم وصلى بأصحابه في ليلة باردة أجنب وخاف من البرد، خشي على نفسه من البرد فتيمم، فشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل إني أجنبت وخشيت من البرد فتيممت، فقال له النبي والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. فإذا كان الإنسان يتضرر من استعمال الماء أو يزيد في مرضه فهنا يتيمم ولا شيء عليه، والله أعلم. الحافظ للقرآن، الحافظ للقرآن هو الأولى. نعم. لكن لو فرض ويوجد هذا أحيانا شخص يحفظ القرآن لكنه يخل بأركان الصلاة وبشروطها، هذا لا يكون إماما. إذا كان يخل بالأركان وبشروط الصلاة هذا لا يكون إماما حتى وإن كان حافظا للقرآن. نعم.
الأحسن تلاوة.
نعم.
الأحسن تلاوة هل له دخل في الترتيب؟
نقول الأحسن
تلاوة
الأولى يعني. أيوة الأحسن ليس الصوت، لا ليس الصوت، هو الإحسان القراءة ليس ليس إحسان الصوت. طبعا إذا وجد هذا وهذا
وجد
قد إذا تساووا قد يقال الأحسن صوتا يدعو الناس إلى الصلاة ويدعوهم إلى التأمل ويدعوهم إلى الخشوع، قد يقول هذا يكون هذا من باب المصلحة للصلاة. نعم. إذا كان هذا يلحن لحنا خفيا يعني لحن لا يعرفه إلا القراء، لحن مثلا يترك غنى يترك شيء من هذا القبيل فهذا لا يبطل الصلاة. وإذا كان يلحن لحنا جليا ها واحد بدل يقول أنعمت يقول أنعمت مثلا ها هذا لحن جلي، فاللحن الجلي الذي يحيل المعنى هذا لا تصح الصلاة وراءه لأن صلاته في نفسه ليست صحيحة، إلا إذا كان هذا الإنسان عامي ولا يحسن إلا هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يكون إماما، لا يكون إماما. وإذا صلى الإنسان وراءه نعم سرية أو جهرية، إذا عرفناه بالجهرية عرفنا أنه يلحن. الله يحييك يا مرحيم السلام. إذا كان عرفناه في الجهرية أنه يلحن هو بالسرية أشد لحنا ها من جهل إيش جهل النجاسة، لا الحدث لا يقال له نجاسة، لا النجاسة ليست في البدن، النجاسة في البدن إذا كانت النجاسة على البدن على بدنه تقصد أو على ثيابه ها؟ المهم أنه يوجد نجاسة على ثيابه لكن ما في البدن جنابة أو حدث أصغر أو حدث أكبر هذا لا يقال له نجاسة، حدث يجهل حدثه أو يجهل طهارته من الحدث. لا. الإمام يعيد. نعم. أما النجاسة عرفت الحكم بها، إن كان يجهل ليس عليه عادة.
لو كان المأموم يعلم أن صلاة الإمام لا تصح كما لو رأى أنه مثلا يصلي ولم يتوضأ من لحم الإبل مثلا هل يصلي خلفه؟ وإذا صلى هل تصح صلاة المأموم؟ هو في اعتقاده أنها لا تصح صلاة الإمام بهذا الحال، إما أن يرى عليه نجاسة أو يرى مثلا أنه
لا، هنا العبرة باعتقاد المأموم أو باعتقاد الإمام، في هذا العبرة باعتقاد الإمام ليس باعتقاد المأموم. وإلا لو يعني وجدت في المذاهب في نواقض الوضوء خلاف، هذا رأى أنه نائم ونام وأن صلاته غير صحيحة لأنه صلى، وهذا يعتقد أن النوم هذا من نوم من جالس متمكن فلا ينقض. فلو كنا باعتقاد المأموم ما صحت صلاة وراء أحد. ولهذا يعني لما وقع هذا الخلط في زمن من الأزمنة كان في مكة 4 أئمة، هذا إمام للشافعية وهذا إمام للحنفية وهذا للمالكية وهذا للحنابلة. هذا الحنبلي يقول أنا كيف أصلي وراء الشافعي ولا المالك ولا الحنفي، وقد يكون أكل لحم إبل، فصلاتي وراء غير صحيحة. و يعني حتى سئل لما أظن الإمام أحمد أو شيء عن الصلاة خلف بعضهم فقال كيف لا أصلي خلف فلان أو خلف فلان، يعني هذا إمام، والعبرة هل هي باعتقاد المأموم أو باعتقاد الإمام؟ العبرة باعتقاد الإمام، مدام هذا الإمام يرى أكل لحم إبل أمامي الآن لكن ويعتقد أن صلاته صحيحة وأن هذا لا ينقض الوضوء، لو باعتقادي أنا ما يجوز لي صلاة حتى في المذهب الواحد، حتى في مذهب الحنابلة تجد خلاف في نواقض الوضوء، فلا يجوز أصلي وراء حنبلي ولا وراء شافعي حتى أعرف أنه يوافقني في جميع هذه الأقوال، فيحتاج قبل هذا أن أقول له أعطني ماذا تعتقد في نواقض الوضوء، ماذا تعتقد في أركان الصلاة، في شروطها، في واجباتها. فالعبرة فيما يظهر والله أعلم أنه باعتقاد الإمام لا باعتقاد المأموم، والله أعلم. نعم.
لو كبر الإمام ثم شرع في الصلاة ونسي أنه توضأ ماذا يفعل؟ يعين من يصلي خلفه؟
إذا إيش؟
شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يتوضأ، هل يخلف أحد يأخذ أحد من ورائه أم يقطع الصلاة كلها؟
مسألة أخرى، إما أن يقطع أنه لم يتوضأ، وإما أن يحدث له شك، فإن كان حدث له شك فينظر في الحالة الأخيرة التي كان عليها ما هي، فيحكم على ما يترجى عنده أو بعكسها. لكن إذا كان يعلم أنه لم يتوضأ وأنه أحدث ويقطع أنه لم يتوضأ فهنا يخرج. بعضهم يقول ينيب من يصلي خلفه، يعني أحدث فيصلي، وبعضهم يقول لا، الصلاة لا تصح منه أصلا إذا لم يتوضأ لأن عقدت أصلا غير صحيحة. وهذا ينبني على نفس الكلام الذي يقول صلاة الإمام وصلاة المأموم مدى الارتباط بينهما، يعني ما الذي يتحمله الإمام وما الذي لا يتحمله. وأحسن من رأيته تكلم في هذه المسألة، تكلم عن العلماء كثيرا لكن شيخ الإسلام تكلم عنها، القواعد النورانية هذه تكلم عن هذه المسألة بالذات، علاقة صلاة الإمام بصلاة المأموم، أحيانا ترتبط وأحيانا لا ترتبط، فمثل هذا إن أناب فهو صحيح وإن لم ينب فهو صحيح، وكل هذا حدث. يعني عمر لما طعن قدم من يصلي بالناس ويتم للناس صلاتهم، والله أعلم.